يسر إخوانكم في مؤسسة ابن الجوزي الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن تقدم لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان شرح كتاب مفيد المستفيد لمحمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. فقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها لله. ثم ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في ذكر هذا الشرك الأكبر، ولكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد، وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وذكر في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله: إلا لمن أذن له. وتكلم عليها ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، وله بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر ومن أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وإضافة نعمه إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياء المؤمنين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا أو أنهم أمروهم به، وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلامه. والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغر، وشبهته أنه ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر، وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحا لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة، منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله والنذر لهم ليشفعوا له عند الله هو الشرك الأكبر الذي بعث الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنهي عنه، فكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه، وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره. فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد؟ بل الإلحاد. ولكن تأمل قوله أرشدك الله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين إلى آخره. وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. وإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي وقد ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. فإذا كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له ومقته له فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده؟ فكيف بمن أحبه؟ فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر أن لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك؟ وقد قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين بالخوف على أهله وعياله، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحسين التجارة؟ ولكن الأمر كما تقدم عن عمر رضي الله عنه: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لهذا لم يفهم معنى القرآن، وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاق، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي أتتكم قبل هذه، خطه بيده يقول: بيني وبينكم أهل هذه الأقطار، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم كذا وكذا. فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس فكيف أيضا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة؟ وما أحسن قوله أصدق القائلين: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل هذا الكلام عن ابن القيم رحمه الله، وهو تلميذ ابن تيمية الذي نقل مذهبه واختياراته ورجحها وبين وجوه أرجحيتها، والذي هذب كلام شيخه ووضحه في مؤلفاته. هذا الكتاب اسمه مدارج السالكين شرح منازل السائرين، وهو مطبوع قد طبع مرتين، من كل طبعة في 3 مجلدات، شرح للمنازل، المنازل أو منازل السائرين للهروي، ألفها على طريق الصوفية ونال فيها إلى شيء من طرق المتصوفة، ولكن لما كان من أهل السنة وله كتب واضحة في مذهب أهل السنة، وقد أوذي في معتقده وفي مذهبه، وله مقامات يشكر عليها في نصره للسنة وفي تمسكه بالعقيدة السليمة السلفية، أراد ابن القيم أن يشرح كتابه ويبين عذره في بعض العبارات التي سلك فيها طريق الصوفية، فاعتذر عنه في كثير من الكلمات، حتى كان يتمنى أنه ما أتى بها، مثل قوله في باب التلبيس وإيراد قوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون، قال ليت الشيخ لم يأتي بهذه الآية في هذا الباب، وليته لم يسمي هذا الباب بباب التلبيس ونحو ذلك من العبارات. في هذا الكتاب في المجلد الأول من باب التوبة، وهو مبحث نفيس ينبغي مراجعته وقراءته مرة بعد مرة، في نظري أن أحدا لم يتكلم على التوبة بتوسع وبتفصيل مثل كلام ابن القيم في هذا الباب، باب التوبة من مدارج السالكين، أتى فيه بتفاصيل وأتى فيه بأدلة واضحة في شروط التوبة وما يتاب منه والأعمال التي ينبغي أن يجدد التوبة فيها وما أشبه ذلك. يقول في هذا الباب وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، ودليل على أن هذا التقسيم قديم، وذلك لأن كثيرا من القبوريين يعيبون الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه التقاسيم، فيقولون إنه أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإنه أول من قسم الشرك إلى شرك أصغر وإلى شرك أكبر وإلى شرك خفي ونحو ذلك. ونحن نقول إن هذه التقاسيم قد تطرق إليها العلماء قديما، ومنهم ابن القيم وشيخه، فهو في هذا يقول الشرك نوعان أكبر وأصغر، فالشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومثل بأن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وذكر ذلك أيضا في القصيدة النونية، فهو يقول فيها والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. صرح في هذه الأبيات أن هذا الشرك هو الذي ليس بقابل الغفران، وأنه هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه. وذكر هنا أنهم يحبونهم كحب الله، ودليل ذلك قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول هنا بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ينطبق هذا على كثير من القبوريين، فإنهم يحبون الأولياء أكثر من محبتهم لله، ودليل ذلك أنهم إذا سمعوا من ينهى عن عبادتهم غضبوا واشتد غضبهم، إذا سمعوا من يذكر شيئا من مساوئهم أو من حالاتهم غضبوا واشتد غضبهم، ولا يغضبون مثل ذلك إذا سمعوا من يعصي ربهم، إذا سمعوا من يدعو غير الله أو سمعوا من يتنقص الله أو سمعوا من يعصي الله تعالى معصية ظاهرة أو معصية خفية. فدل ذلك على أن هذا الشرك قد تمكن في قلوبهم، فهم يحبون آلهتهم أشد من حب الله تعالى، ويغضبون لمتنقص معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. هكذا هو الواقع منهم. يقول المؤلف رحمه الله: وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرا، أي غضبهم لمعبوديهم وتنقصهم لله تعالى وعدم غضبهم إذا تنقص الله، وإنما يغضبون إذا تنقص أحد السيد البدوي أو تنقص أحد الجيلاني أو الرفاعي أو ابن علوان أو التيجاني أو المعبودات الأخرى التي قد انقضت وقضي عليها، مثل الذين كانوا يعبدون تاج ويوسف وشمسان وزيد وما أشبهها، كما أن الجاهليين أيضا يغضبون إذا سب أحد آلهتهم. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي أنهم جهلة، فأنت لا تسب آلهتهم سبا صريحا مخافة أنهم يتجرؤون فيسبون معبودك. يقول: الواقع أن كثيرا من هؤلاء القبوريين يغضبون إذا سب أحد الأولياء، ويدعون أيضا أن من لم يعظم الأولياء ولم يعبدهم فليس من الذين يحترمونهم وليس لهم قدر عنده. ذكر الشيخ أبو بطين رحمه الله في رده على ابن جرجيس أن أحد أولئك القبوريين اتفق بأحد الموحدين فسأله فقال ذلك القبوري: أنتم لا قدر عندكم للأولياء، الله تعالى يقول ولا للشهداء، الله يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ذلك الموحد: إذا كان الله يقول أحياء عند ربهم يرزقون طلبت منهم، وإذا قال أحياء عند ربهم يرزقون طلبت من الذي يرزقهم. فسكت ذلك القبوري وقال: حججكم كثيرة. مع هذه الحجة القوية لم يقتنع هؤلاء، قد تمكنت هذه الشبه من قلوبهم وهذه العبادات الشركيات التي توارثوها عن أبائهم وأجدادهم، فلا يتأثرون إلا من شاء الله. وتجادل واحد منهم مع بعض أهل الخير فقال له: إن الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال ذلك العالم: اقرأ ما بعدها، أليس الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ فما بينك وبين أن تكون من أولياء الله إلا أن تكون من الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا يتأتى لكل مسلم إذا حقق التقوى وحقق الإيمان صار من أولياء الله. فإن الناس أو الخلق قسمان، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو عام، يعني هذا التقسيم يشمل الخلق كلهم، إما أن يكون هذا وليا من أولياء الله أو يكون عدوا من أعداء الله. ومن كان عدوا من أعداء الله فإنهم من تولاه الشياطين، الشيطان يتولى أعداء الله تعالى وينفر عن أولياء الله الذين هم الموحدون المخلصون. يقول: وترى أحدهم إذا قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له، قد اتخذه ديدنا له دائما يذكره، يقول مثلا يا عبد القادر أو يا جهلاني أو ما أشبه ذلك ديدنا له، إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش. وهكذا كل من يدعو مخلوقا فإنه عند الضيق والشدة ونحو ذلك لا يذكر إلا معبوده الذي هو في نظره معظم وفي قلبه له مكانة ونحو ذلك. في مرة كنا في الحرم المكي عندما خرجنا مع أحد المساجد، مع أحد الأبواب، كان هناك زحام شديد، لأن هنا كأنهم خرجوا دفعة واحدة مع باب. سمعت أحدهم لما اشتد الزحام صرخ بقوله يا رسول الله وهو في المسجد الحرام، دل على أنه تمكن الشرك من قلوبهم وأنهم في حالة الشدة لا يذكرون إلا من يكون معظما في نفوسهم. لم يقل يا الله، هذا كان قد غلب عليه هذا الأمر. والقصص عنهم كثيرة. يقوله لا ينكر ذلك، لا ينكر أنه دائما يفزع إلى معبوده وإلى سيده الذي يعظمه، يجري دائما على لسانه ويزعم أنه باب حاجته إلى الله، أن هذا الولي هو السبب في قضاء حاجته وأنه شفيعه عند الله. وهكذا كان عباد الأصنام سواء، يعني الأولون الذين يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل ونحوها من المعبودات كانوا دائما يذكرونها، ففي أيمانهم يقولون واللات والعزى ما يحلفون بالله، وذلك لأنها معظمة في نفوسهم. يقول: وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، يعني ذكر الأولياء الذين يعظمونهم والذين يدعون أنهم سادة وأنهم قادة وأنهم أولياء وأنهم شفعاء، إنما دائما قام بقلوبهم هذا الذكر وهذا الشرك، وتوارثه المشركون، يعني الأولاد يسمعون آباءهم يذكرون ذلك فهم دائما يتوارثونه ويقولونه، توارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. فأولئك الأولون كانت آلهتهم من الأحجار والأشجار، ويعبدون أيضا كثيرا من الأولياء كالملائكة وعزير والمسيح والكثير من الصالحين اتخذوها وغيرهم، يعني هؤلاء المتأخرون اتخذوا آلهتهم من البشر، يعني جعلوا آلهتهم هي هؤلاء الأشخاص الذين عبدوهم من دون الله، مع أن القبور التي يعبدونها إنما هي خيالات، إنما هي تخيلات وعبادات لغير الله تعالى. كذلك أيضا لا حقيقة لها، الغالب أنها لا حقيقة لها. ذكر بعض الإخوان أن إنسانا مات معه حمار، دفنه في مكان وجاء إلى أهل البلدة الذين حوله وقال: ألا أدلكم على قبر ولي؟ فدلهم على ذلك المكان الذي دفن فيه الحمار فصدقوه، وصاروا يعكفون عند ذلك المكان، وبنوا عليه، وصاروا يهرقون عليه الدماء ويذبحون عنده ويصبون عليه الأدهان. وجلس هو عنده، أخذوا يعطونه من الأموال التي يصبونها عند ذلك المكان، حتى جمع أموالا كثيرة. ثم بعد ذلك أخبرهم مخبر بأن هذا قبر حمار أو مدفن حمار. لا شك أن هذا دليل على ما كان في قلوبهم من هذا الجهل العظيم. وذكر أيضا بعض الإخوان أن أحد من يدعون أنهم من السادة، يعني من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أهل بلدة، ولما أراد الرجوع قالوا: لا نسمح لك، بلادنا ليس فيها أحد من السادة، ليس عندنا قبور سادة، اجلس عندنا حتى تموت ثم نتبرك بقبرك. فامتنع، فقتلوه ودفنوه وصاروا يتبركون بقبره ويدعونه: كيف يشفع لكم وأنتم قتلتموه؟ كيف يكون وليا وشفيعا وقد آذيتموه؟ لا شك أن هذا غاية الجهل. فيقول رحمه الله: غيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أي هذه مقالتهم، اتخذوا هؤلاء الأولياء سواء كانوا من البشر كالملائكة والأنبياء، أو كانوا من الحجر أو من الشجر، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قربة. الزلف هي الرتب، تسمى الدرجة زلفة، كل عتبة من الدرج تسمى زلفة، وجمعها زلف، يعني يصعدون بنا ويقربون إلى الله تعالى وإلى رضاه وإلى عطائه وإلى إكرامه. وهذه هي مقالة القبوريين سواء بسواء، فإنهم يقولون: إنما نستشفع بهم ونتوسل بهم. هذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، حال الكبريين. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وما أعز من يتخلص من هذا. هكذا يكون التعجب، أن المتعجب منه ينصب على وجه التعجب. بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والعزة هنا القلة، يعني ما أكلهم. يقال هذا عزيز في هذه البلدة يعني قليل، ويقال إنه أعز من الكبريت الأحمر يعني أقل. ما أقل بني آدم أنكر هذا الشرك، والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. هذه مقالة الأولين في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وفي قول صاحب ياسين أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، دل على أنهم يرجون شفاعتهم، فهو يقول لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. يقول وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله تعالى ذلك عليهم في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها لله، لقوله تعالى أم اتخذوا من دونه شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كل لله الشفاعة جميعا، أي أنها ملكه، بحيث أنه لا يشفع أحد إلا بعد إذنه، كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم ذكر الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا طويلا في ذكر الشرك الأكبر، يعني توسع فيه يراجع في هذا الكتاب، وهو أيضا له كتب كثيرة تكلم فيها على الشرك، مثل كتابه الصغير الجواب الكافي، تكلم على كثير من المعاصي ومنها الشرك. يقول تأمل قوله وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يدل على أنه يجب علينا أن نعادي المشركين وأن نظهر نقتهم واحتقارهم، وأن الذي لا يعاديهم داخل في حكمهم أو مقر لهم. فكان ابن القيم في زمانه يقول الذين يتخلصون من هذا الشرك قليل، والذين لا يعادون المشركين قليل أيضا، يعني كأنه يقول أكثر الناس يقعون في هذا الشرك، والقسم الآخر لا يعادونهم بل يجالسونهم ويؤانسونهم، فالذين يسلمون منه قليل، والذين يواكلونهم ويجالسونهم ويؤانسونهم ولا يقاطعونهم أيضا قليل، الذين يهجرونهم قليل. يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد، يعني أحد المعاصرين للمؤلف، وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، يعني كلام الشيخ الذي في الفصل الثاني كما سيأتي في الفصل بعده، يقول وسيأتي تقريره إن شاء الله بعدما ذكر الفصل الثاني. وذكر ابن القيم رحمه الله في آخر هذا الفصل الأول الذي في الشرك الأكبر الآية التي في سورة سبا، وهي قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله إلا لمن أذن له، وتكلم عليها وقال إن هذه الآية قطعت جذور الشرك. هذه الآية واضحة في أن ما يتعلق به المشركون والقبوريون لا متعلق لهم فيه، وتكلم عليها أيضا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، ونقل آخر كلامه ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب الشفاعة في قوله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تكون إلا لمن أذن له الرب، إلى آخر كلامه الذي قرأتموه وتقرؤونه في كتاب التوحيد. هذه الآية قطعت جذور الشرك، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. هذا سبب، أي ليس لهم في السماوات والأرض ملك استقلال ولو مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قد يقول قائل: نقر بأنهم لا يملكون استقلالا، ولكن يمكن أنهم شركاء لله تعالى في ملكه، فنفى ذلك بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا قسط منه، وما له فيهما من قسط أي ليس لهم في السماوات والأرض من قسط، أي شراكة أو شيء مما يملكونه أو يشاركون فيه. قد يقولون: نحن نقر بأنهم ليس لهم ملك وليس لهم شراكة، لكن إنهم شركاء لله، يعني إنهم أعوان لله، فنفى الله تعالى ذلك بقوله: وما له منهم من ظهير أي من معين. قد يقولون: إن أقر بأنهم لا يملكون وليسوا شركاء وليسوا أعوانا ولكنهم شفعاء، فنفى ذلك بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي أن شفاعتهم ليست مقبولة إلا إذا أذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع. تكلم عليها رحمه الله تعالى ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، مثل قوله تعالى في سورة النجم: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ومثلها أيضا في سورة طه في قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، ومثل قوله في سورة الأنبياء: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ونحوها. يقول: ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، يعني إذا ذكر له الشرك لا يشعر بأنه وقع في الشرك، يخيل إليه أنه سالم منه، يفعلون الشركيات ولكن يظنون أنهم لا يدخلون في هذه الآيات، وأن ما يفعلونه ليس من الشرك ولو كان قد ورد فيه ما ورد. حتى أكابر ومدرسين متخصصين، إن كان بعضهم يدرس بعض التلاميذ فكان يحلف بحياتك يا فلان، حياتك يا فلان، أو بحياتي أو بشرفي أو بنسبي، فيجادله الطلاب الذين قرأوا شيئا من التوحيد في معاهد أو مدارس، ويقول: هذا ليس بشرك. ثم قد يقول: إن هذا جائز حتى لا نحلف بالله ويستدل بقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن يعدلوا عن الحلف به واحلفوا بغيره, وينكر دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك, مما يدل على أن هناك من يجهل هذه الأمور الشركية. يقول لا يشعر بدخوله في تلك الشركيات, يظن أن هذه الآيات في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا, وأنه أن هؤلاء الحاضرين لا يدخلون في هذه الشركيات. يقول هذا هو الذي يحول بين المرء وقلبه, يحول بين القلب وبين فهم القرآن, يعني عدم النظر في واقع الناس وعدم تطبيق الأدلة على واقعهم وعدم تذكر ما كان عليه الجاهليون وما كانوا يقصدونه. يقول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة, إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية, وأما الذين عرفوا الجاهلية وعرفوا سبب شركهم فإنهم يتجنبون ما كانوا يفعلونه ويعرفون أنه من الشرك, وأما الذين لم يعرفوا الجاهلية فقد يقعون في الشركيات وهم يعتقدون أنهم موحدون. يقول لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن ولم يعرف الأمور التي ذمها وقع فيها أو أقرها, وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية, لا يتفطن أن هذا هو قول وفعل أهل الجاهلية, فإما أن يفعلها وإما أن يقرها وإما أن يوالي أهلها. يقول فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة, ينشأ على ذلك الصغير ويهرم عليه الكبير ويكفر الرجل بمحض الإيمان, كما حصل أن هؤلاء كفروا المؤلف وادعوا أنه قد كفر حيث أنه تنقص أولياء الله في نظرهم, ويكفر بتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم, كأنهم يقولون إنك تتنقص الرسول إذا لم تقر بالتوسل به أو إذا منعت السفر إلى القبور فأنت تتنقص الأولياء. وهذا يقول ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدع بمفارقة أهل الأهواء والبدع, وله بصيرة وقلب, له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا, ولكن ما نفعته بصيرته. يقول فصل هذا لابن القيم, وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله, هذا من الشرك ولكنه من الأصغر, أما إذا كان الرياء رياء كليا فإنه من الأكبر. الرياء هو المراءة بالأعمال أو بالأقوال, فإذا كان يسيرا كأن يحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه فإنه الحال هذا يكون وقع في الشرك الأصغر, وأما إذا كان الذي حمله على الصلاة هو الرياء فإنه أكبر, ما كان يصلي ولكن جاءه بعض أقاربه أو بعض العلماء فصلى معهم مجاملة ومراءة لهم، فهذا ما صلى لله ولكن صلى لغير الله. كذلك ما كان يؤدي زكاة ماله، ولما جاءه بعض الذين يحترمهم أخرج زكاته أمامهم، يدخل في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، وفي قوله الذين هم يراءون. فإذا كان الرياء رياء كاملا فإنه أكبر، وأما إذا كان تحسينا أو تظاهرا بتحسين العمل فإنه من الرياء. والحلف بغير الله من الشرك الأصغر، لأن فيه شيء من التعظيم ولكنه ليس تعظيم عبادة. وقول أحدهم هذا من الله ومنك، لأن الواو تقتضي المساواة، فهو من الشرك الأصغر، أنا بالله وبك، هذا من الشرك الأصغر، ما لي إلا الله أنت، هذا أيضا شرك، أنا متوكل على الله وعليك، لولا الله وفلان، أو لولا أنت لم يكن كذا وكذا. يستدل على ذلك بالأثر الذي روي عن ابن عباس ذكره ابن كثير عند التفسير، قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس الأنداد هو الشرك، أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك هي فلانة وحياتي إلى آخره. ثم يقول وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، إذا لم يكن له يعني مقصد إلا هذا الشخص فإنه يكون أكبر. إذا قال ما لي إلا الله أنت، يعني أنت تساوي الله، صار أكبر. وكذا إذا قال الله لي في السماء وأنت لي في الأرض، سوى هذا المخلوق بالله تعالى، فيكون بذلك شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. يقول ثم قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر، ومن أنواع هذا الشرك يعني الأكبر سجود المريد للشيخ. من المراد بالمريد؟ عبارة يرددها الصوفية، يسمون أحدهم مريدا ومرادا، فالمريد هو التابع والمراد هو المتبوع، فكل منهم يقول أنا مريد السيد التجاني، يعني أنا تابع له وأنا محترم له، أنا مريد الرفاعي، أنا مريد الجيلاني، أنا مريد معروف الكرخي، وهكذا، يعني أنني تابع له ومقدس له. فلا شك أن السجود عند قبور هؤلاء يكون شركا، سجود المريد للشيخ. ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنها شرك إذا قال أنا تائب لك يا سيدي البدوي أو يا سيدي العيدروس، تائب لك، فإن هذا شرك، شرك عظيم. ومن أنواع الشرك الأكبر النذر لغير الله، يعرفون النذر بأنه إلزام المكلف نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، وأنه يكون تعظيما لمن يقدسه وينذر له. فالنذر للقبور إما أن يكون مطلقا أو معلقا، المعلق كأن يقول إن شفاني الله فعلي أن أذبح للسيد كبشا، أو علي أن أهرق عليه سمنا، أو فعلي أن أوقد عليه سراجا يوما أو عدة أيام فهذا نذر، نذر معلق، وقد يكون النذر مطلقا غير معلق، كما إذا قال علي للسيد فلان ذبيحة أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا شرك أكبر، النذر لغير الله والتوكل على غير الله. التوكل هو التفويض والاعتماد، فإذا اعتمد على مخلوق، اعتمد على هذا الميت، فإنه يعتبر شركا. والعمل لغير الله إذا صلى وليس قصده إلا الصلاة لفلان لا لله تعالى فهو مشرك، وإذا تصدق لفلان لم يرد أجر من الله وإنما أراد الرياء والسمعة والإنابة والخضوع والذل لغير الله، كل هذه من الشركيات. وابتغاء الرزق من عند غير الله وإضافة نعم الله تعالى إلى غيره، فإن الله تعالى يذم من أضاف نعمه إلى غيره، كأن يقول هذا من فضل فلان ولا يذكر أنه من الله وأنه بفضل الله، أو يقول فلان الذي أنقذني من كذا وخلصني من كذا وكذا ولا يذكر أنه بتوفيق من الله. ابتغاء الرزق من عند غير الله، إضافة نعم الله تعالى إلى غيره، ومن أنواع هذا الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم، لأنه شرك، ولأن الأموات قد انقطعت أعمالهم فهم بحاجة إلى من يزودهم، بحاجة إلى من يتصدق عليهم بشيء من الأعمال الصالحة ويدعو لهم أو يترحم عليهم أو نحو ذلك، فطلب الحوائج من الموتى شرك. والاستعانة بالأموات، أعني يا سيدي فلان انصرني على عدوي، هذا شرك. التوجه إليهم، يعني كونه إذا جاء عند القبر خشع وخضع واستكان وتواضع وتضرع كأعظم من تواضعه إذا كان في الصلاة أو إذا كان أمام البيت الحرام، لا شك أن هذا تعظيم، توجه إلى مخلوق، هذا أصل شرك العالم. قد تقدم أن أول شرك حصل في قوم نوح هو أنهم عبدوا الصالحين، صرفوا لهم حق الله تعالى أو خالص حقه، كلا أنك ودنوا سواع إلى آخره، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله تعالى. وإذا كان قد انقطع عمله فهو بحاجة إلى أن يزود من الأعمال، يزود من الأدعية. يستدل المؤلف كما تعرفون في كتابه في شرحه لشروط الصلاة وأركانها، لما أتى على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد على الشهادتين استنبط منها أنها عبادة وأنه يدعى لهم. لما ذكر السلام عليك أيها النبي قال تدعو له بالسلام، والذي يدعى له لا يدعى مع الله. ولما ذكر الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال الصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، فكل من يدعى له دليل على أنه ينتفع بتلك الدعوة. صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر دعاء له، إذا قلنا اللهم صل عليه والصلاة من الله الرحمة، أو الصلاة روحه إلى المرتبة العليا التي هي الدرجة العالية التي سماها الوسيلة وأشباه ذلك. يقول لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن من استغاث به، إذا كان لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ أو كيف من سأله أن يشفع له؟ ولا شك أن هذا من جهل هؤلاء بالشافعي والمشفوع عنده، حيث أنهم لم يتفطنوا أن الشافع لا يشفع إلا بعد الإذن، وأن الله تعالى لا يشفعهم إلا فيمن رضي قوله. فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببا لإذنه، إنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فكونك تقول يا فلان اشفع لي، هذا ليس سببا في قبول شفاعته، بل لا يقدر أن يشفع حتى يقال له اشفع، إنما السبب التوحيد. فمن كمل التوحيد وحقق لا إله إلا الله نفعته الشفاعة. هذا المشرك جاء بسبب يمنع الإذن، ما هو؟ الشرك. فنقول لا ينفعك الشرك، لا تنفعك الشفاعة مع وجود هذا الشرك، ولا تنتفع بشركك، ولا تستفيد من شركك. عليك بإخلاص التوحيد حتى تكون من أهل الشفاعة. أنت تدعو هؤلاء الأموات، الميت محتاج إلى من يدعو له، نحن ندعو لهم في صلاتنا، نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا المقابر أن ندعو للأموات، أن ندعو لهم ونترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أليس في هذا السلام دعاء للأموات؟ إن السلام دعاء، أليس دليلا على أنهم ينتفعون بهذا الدعاء؟ وكذلك بالدعاء بالمغفرة، واغفر لنا ولهم. عكس المشركون هذا وزاروهم زيارة عبادة، مع أن الشرع إنما رخص في زيارتهم زيارة الاقتداء بأفعالهم، أو التأهب للموت، أو تذكر الآخرة، أو تذكر ما كانوا عليه قبل الموت من اجتهادهم وصلاحهم حتى نكون مثلهم، أو الدعاء لهم. فهؤلاء المشركون جعلوا قبورهم أوثانا تعبد من دون الله، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات، جمعوا بين هذه كلها، أنهم أشركوا بهؤلاء المخلوقين، أشركوهم مع الله تعالى، وأنهم غيروا دين الله، حيث أن دين الله تعالى هو التوحيد، وأنهم عادوا المخلصين. كل من رأوهم يأنهم من المخلصين عادوه وقاطعوه وسبوه وتنقصوه، وادعوا أنه يتنقص الأولياء، يتنقص الأموات. نقول لهم إنكم قد تنقصتم الخالق أعظم تنقصا من تنقصنا لهؤلاء إن كنتم صادقين. نحن لا نتنقصهم، بل نقول لهم مكانتهم وحرمتهم، ونقرأ في تراجمهم، وإذا قرأنا في تراجمهم عرفنا ما كانوا عليه، فعند ذلك نحترم أسماءهم وندعو لهم، أو نحرص على أن نفعل كأفعالهم حتى يكون لنا ذكر حسن كما كان لهم. فهذا هو حالة الموحدين. المشركون تنقصوهم حيث أنهم عبدوهم وهم لا يرضون، والموحدون ما تنقصوهم حيث أنهم يقتدون بهم في صلاحهم. يقول تنقصوا من أشركوا به غاية التنقص. يقول أنتم تنقصتم هؤلاء الأولياء غاية التنقص، تظنون أنهم راضون منكم بهذا وهم غير راضين، بل يتبرؤون منكم يوم القيامة ويقولون ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، نحن في شأن وأنتم في شأن. يقول الله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فهم ما رضوا منكم بهذا ولا أمروكم به. أنتم أيها المشركون أعداء للرسل في كل زمان ومكان، هؤلاء الكبوريون أعداء الرسل. ثم يقول ما أكثر المستجيبين لهم الذين ينخدعون بدعاياتهم مع أنهم أعداء للرسل ومخالفون لما كان عليه رسول الله. يقول ولله در الخليل إبراهيم عليه السلام حيث قال، قال الله تعالى إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. حكى الله عنه أنه كسر أصنامهم فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون، ومع ذلك يخاف على نفسه. يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يقول وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر. الشرك هو الشبكة التي تصيد يصاد بها، الشبكة التي يجعلونها للصيد يعني الطيور ونحوها تسمى شركا، فهذا الشرك وهذه الشبكة تصطاد تمسك، يعني أنها هذه الشبهات يقع فيها ولا يتخلص منها إلا من نجاه الله تعالى. يقع فيها كثيرا من المشركين الكبوريين ونحوهم. يقول وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله تعالى، جرده يعني أخلصه، وعاد المشركين في الله، قاطعهم ولو كانوا أقارب، وتقرب بمقتهم إلى الله تعالى، يعني حقرهم ومقتهم وأهان هون من شأنهم. هذا آخر كلام ابن القيم. يقول المؤلف والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ ابن القيم أن هذا شرك أصغر، يعني دعاء الأموات والتوسل بهم زعموا أنه من الدعاء من الشرك الأصغر، وهذا جهل وليس بصحيح، بل صرح كما سمعنا بأنه شرك أكبر. قالوا من أنواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ، ثم قال في آخر كلامه وهذا أصل شرك العالم، فدل على أن هذه كلها في نظره يعني أنها من الشرك الأكبر. شبهتهم أنه ذكر في الفصل الثاني الذي ذكر في الفصل الثاني، يعني أن هذه الشركيات ذكرها في الفصل الثاني الذي بدأه بالشرك الأصغر، ذكر في أوله الأصغر، وأنت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الثاني والأول صريحا لا يحتمل التأويل موجوها كثيرا، يعني كلام ابن القيم صريح في أن دعاء الأموات من الشرك الأكبر. من تلك الوجوه أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشفعوا له عند الله تعالى هو الشرك الأكبر الذي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه، وكفر من لم يتب منه وقاتله وعاداه. هذا صرح بأن دعاء الموتى والنذر لهم هو الشرك الأكبر. يقول آخر ما صرح به قوله آنفا وما نجا من شرة هذا الشرك الأكبر، دل على أنه شرك وأنه من الأكبر. ثم قال المؤلف فهل بعد هذا البيان بيان إلا العناد؟ إن تبين له هذا لم يقبل فإنه يعتبر معاندا، بل الإلحاد. ولكن تأمل قوله أرشدك الله وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من عاد المشركين، يعني قاطعهم. وتأمل أن الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا بإنكاره للشرك وبراءته من المشركين واقتدائه بإبراهيم في قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإذا لم يعادهم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولو ما فعل كفعلهم، لو ما سجد الأصنام، ولو ما طاف بها، ولو ما تبرك بها، ولكنه أقرهم على ذلك وسكت عنهم كأنهم على صواب. وقد يكون انخداعهم بسكوته حجة لهم فيكون هو الذي سبب بقاءهم على هذه الشركيات. يقول وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر، وإذا لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعل. ثم إن المؤلف رحمه الله نقل عن الإقناع، يقول وقد ذكر في الإقناع عن يعني الشيخ تقي الدين أن من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، وأن من شك في كفره فهو كافر. كيف تدعون عليا أو الحسين أو البدوي أو السيدة زينب من دون الله تعالى؟ إذا فعلتم ذلك فإنكم قد أشركتم، تدخلون في قول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين. والظلم هنا يراد به الشرك، لا شك أن هذا واقع. صاحب الإقناع هو الحجاوي الذي هو صاحب زاد المستقنع. يقول من دعا عليا فهو كافر، ومن شك في كفر ذلك الذي يدعو عليا فهو كافر مثله. فإذا كان هذا حال من شك في كفره ولو كان مقاطعا له ومعاديا له وموقتا له، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ويعتقد أنه على خير ولا يعاديهم؟ لا شك أن هذا أشر حالة. يقول فكيف بعد ذلك بمن أحبهم ووالاهم؟ فكيف بمن جادل عنهم وعن طريقتهم وتعذر وقال أنا لا أقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك، فأنا مقيم معهم وأحسن حالتهم وأقرهم على عبادة هذه القبور، لأني إذا أنكرت عليهم طردوني أو عادوني أو خسرت في تجارتي ما وجدت أحدا يتجر معي أو يتجر عليه، ولم يأتني من يشتري مني سلعة أو أقل سلعة، فأنا بحاجة إلى أن ألين لهم القول وأقول إنكم على خير وإن لكم أجر، فيكون ذلك من إقرار المشركين على أمر محرم. ومن أقر المشركين على الحرام فإنه قد أقر الحرام، من أقرهم على الشرك فإنه قد أقر الشرك، وهكذا من أحبهم وهكذا من جادل عنهم وانتصر لهم، مثل الكثيرين الذين كتبوا ينتصرون لهذه الشركيات ويردون على أئمة الدعوة كتبوا ينتصرون لهم كعلوي الحداد وواحد من أهل نجد قال له عبد الرحمن بن عفالق، وكذلك جميل أفندي صدقي الزهاوي العراقي، وكذلك داود بن جرجيس عراقي أيضا، ويوسف النبهاني سوري، وغيرهم كثير. يقول: فكيف بمن جادل عنه وعن طريقته وتعذر وقال أنا لا أقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك، وتأول قول الله تعالى وقال إن اتبع الهدى، أو نسي قوله تعالى وقال إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا؟ أهل مكة قالوا إذا اتبعناك وأنت على هذا الهدى فإن الناس يعادوننا ويختطفوننا من أرضنا. فإذا كان هذا قول الله تعالى في من تعذر عن التبيين بالعمل بالتوحيد ومعاداة المشركين أن الله معذرهم لما قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إن قال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعتذرون عن التبيين بالعمل التوحيد ويعتذرون عن معاداة المشركين بالخوف على أهليهم وعلى أموالهم كما هو واقع هؤلاء المشركين، فكيف بمن اعتذر في ذلك بتحصيل التجارة جعل عذره في مداهنة المشركين وفي مداراتهم نماء تجارته أن تنمو تجارته؟ يقول: ولكن الأمر كما قال تقدم عن عمر رضي الله عنه إذا نشأ في الجاهلية في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلهذا لم يفهموا معاني القرآن ولم يعرفوا أن هذا الشرك أشر وأفسد من الذين قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. تأملوا بقية الكتاب تجدون فيه بيانا واضحا لما يجادل به أهل زمانه رحمه الله، والله أعلم.